أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الوقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الصورة الرابعة والأخيرة، وهي ما لو كان المملك بالإجارة الأولى مطلق المنفعة، ولو منفعة الركوب الغاية الدار أو لبس الثوب أو سكن الدار، إلا أن المالك اشترط على المستأجر الأول أن يستوفي المنفعة بنفسه، سواء لنفسه أو لأجل الغاية، يعني أن يكون استيفاء بواسطة المستأجر الأول لا أن يكون بواسطة الغير، سواء كان الاستيفاء لنفس المستأجر الأول أو لأجل الغير فيها. هذه هي الصورة الرابعة. في هذه الصورة لو صار المستأجر الأول إلى تأجير العين حينئذ للغير المستأجر الثاني، هل تصح هذه الإجارة الثانية أو لا تصح فيها؟ يعني عطفا على الصورة الثانية والثالثة، لأن في الصورة الثالثة بنفسه لنفسه، هذه بس بنفسه، سواء لنفسه أو للغير، من باب أولى حينئذ أن تصح هذه الإجارة الثانية. لكن الماتن احتمل هنا أيضا البطلان. هذا الكلام بيتأتى إمتى؟ إذا ما حملنا حينئذ الشرط على التقييد، وأن يكون المملك بالإجارة الأولى شخص منفعة الاستيفاء بنفسه في البيع، وإلا البطلان واضح في المقام. فإذا لم يحمل على التقييد في البيع، وإنما حمل على التعليق وإناقة الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي في البيع، فقال الماتن أنه يتوهم احتمل حينئذ الفساد وعدم الصحة في البيع. هذا الكلام لآخر، وهذا الكل كما قلت لكم مبني على تفسير الشرط بمعناه الظاهر، اللي هو الالتزام في التزام، وليس بمعنى التقييد في البيت. من هنا اشكل عليه السيد الخوئي رحمه الله عليه انه لا ينبغي هنا توهم بطلان الاجاره الثانيه. يعني لو كان هنالك احتمال لبطلان حينئذ الإجارة الثانية كما تقدم في الصور السابقة، هنا لا ينبغي توهم هذا الاحتمال. ليه؟ لأنه مسألة الإجارة الثانية التي تتحقق في البين المنافاة فقط وفقط بلحاظ الحكم التكليفي، أو فقل عدم الجواز، عدم جواز تكليفان، بحيث أنه شرط عليه بالإجارة الأولى أن يستوفي المنفعة بنفسه. فلو آجر ثانية واستوفى الغير حينئذ، يعني مرة بآجر الغير ولا يستوفي الغير المنفعة بنفسه، إنما يستوفيها الغير بواسطة المستأجر الأول في البيت، إذا كان على هذا النحو أصلا ما في وجه لي لا للبطلان ولا للإثم ولا آخر. آجره الدابة واشترط عليه أن يستوفي منفعة ركوب الدابة أو حمل المتاع هو بنفسه، سواء حمل متاع نفسه أو متاع الغير في البيت، والإجارة الثانية عمل بذلك، بقيت الدابة تحت يده وصار إلى حمل متاع الغير في إجارة تلك الدابة في البيت. هنا لا في بطلان، لا في عندنا إثم، ما في عندنا أي شيء في المقام. لكن لا، خلينا نفترض بالصورة التي يكون استيفاء المنفعة بواسطة الغير، يعني آجر الدابة للغير في البيت للمستأجر الثاني، وسلم بإذن هذه الدابة للمستأجر الثاني على أن يستوفي المنفعة بنفسه لنفسه في البيت. هذه الصورة اللي بدنا مثلا نفرض، هذه فقط وفقط هنالك إثم تكليفي ومخالفة للحكم الشرعي في البيت، وإذا صار في تلف يكون في عندنا ضمان، ويثبت حينئذ للمالك خيار تخلف الشرط، لأنه شرط عليه بالإجارة الأولى أن لا يملك وأن لا يؤاجر هذه العين بإجارة ثانية للغير في البيت. فلو صار إلى ذلك لا شك أن هذه أن الشرط قد تخلف في البيت، فيثبت حينئذ للمالك خيار تخلف الشرط. أما بالنسبة لواقع الإجارة الثانية، هل تكون فاسدة أو ليست بفاسدة في البيت؟ الصحيح أنه ما فيها فساد، وذلك لأن المنافات التي تقدمت معنا حينئذ غير متحققة في أبان. المنافات بين الحكم التكليفي ولوجوب الوفاء بالشرط مع الحكم التكليفي لوجوب الوفاء بالعقد المطبق على الإجارة الثانية، ما في منافات حينئذ فيما بين. يمكنه حينئذ تحقيقا وامتثالا أن يجمع حينئذ فيما بين الإجارتين. من جهته يمكن تحقيقا أن يجمع فيما بين الوفاءين. من جهة حينئذ يفي بالشرط، ومن جهة أخرى يفي بالإجارة. يفي بالشرط من خلال حينئذ أن يمكن الغير من تلك العين من دون أن يتسلط الغير على تلك العين ويضع يده على تلك العين في البيع. ويفي حينئذ بالإجارة الثانية في البيع. ليش؟ لأنه المطلوب بالنسبة لذلك الغير حينئذ ليس وضع اليد على العين، وأن المطلوب بذلك الغير أن يستوفي المنفعة، سواء من خلال وضع اليد على العين أو من خلال حينئذ تمكين المستأجر الأول لذلك الغير حينئذ من المنفعة. كل ذلك يمكن حينئذ أن نحققه في البين بلا أي إشكال. وعلى هذا الأساس حينئذ يقول السيد الصوئي أنه لا وجه للبطلان في هذه الصورة في البين. ليش لا وجه للبطلان؟ لعدم المنافات بين وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بالعقد. في يفي بالعقد ويرتب اثار العقد من دون ان يتصادم مع وجوب الوفاء بالشرط. ليش؟ لانه شو المطلوب؟ هو استيفاء المنفعه. استيفاء المنفعه بيتحصل ويتحقق في الاجاره الثانيه من خلال تمكين المستاجر الثاني من العين من دون ان يضع يده على العين فيستوفي المنفعه بنفسه في العين. وبنفس الوقت حينئذ يفي بالشرط. ليش؟ لأنه شو المطلوب بالشرط؟ مش إنه ما يستوفي الغير المنفعة، لا، يستوفي الغير المنفعة ولكن بواسطة المستأجر الأول، وهذا الذي حينئذ يتحقق ويتحصل في البيع، حيث يمكن المستأجر الأول المستأجر الثاني حينئذ من العين للانتفاع بها من دون أن يضع يده عليها، من دون أن يستولي عليها تكوينا في البيع، فيكون بوسعه الجمع فيما بين وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء به الإجارة الثانية وبالعقد اللي هو المطبق على الإجارة الثانية بلا حاجة إلى أن يكون هنالك وجوب مشروط وترتب لحتى نقول هذا تعليق وصفي تعليق، وهذا كله لسنا بحاجة له فيه. نعم، أشار إلى نقطة من السيد الخوئي، وهذه النقطة ذكرها السيد الحكيم في مستمساكه، هك أشار له بومضة في الأمل. حصل هذه النقطة ما لو شرط المستأجر الثاني، هون مش لعب يشترط المؤجر، لعب يشترط المستأجر. ما لو شرط المستأجر الثاني على المستأجر الأول اللي هو المؤجر الثاني في الأمل. يعني اشترط ذلك الغير على المستأجر. إنه في عندنا مالك ومستأجر الأول وذلك الغير اللي هو المستأجر الثاني. فلو اشترط المستأجر الثاني على المالك على المستأجر الأول اللي هو المؤجر الثاني في البيع، اشترط عليه أن يباشر استيفاء المنفعة بنفسه. المالك ابتداء شو كان يعمل؟ ملك المستأجر الأول المنفعة وشرط عليه أن يكون الاستيفاء بنفسه ولو للغد. المستأجر الثاني شرط على المستأجر الأول أن يستوفي هو بنفسه المنفعة، فكان هنالك تضاد فيما بين الشرطين، لأنه بموجب الشرط الأول، إنه بموجب الشرط مش معنى الشرط الأول أنه لابد وأن يستوفي المنفعة بنفسه، لا، افترض أنه مش أصلا يستوفي المنفعة، أثم في البيع، قطع مأثم، لكن في مقام استيفاء المنفعة لا يمكن أن يكون بموجب ذلك الشرط أن يكون بواسطة الغير سواء لنفسه أو لأجل الغير في البيع، بل لابد وأن يكون الاستيفاء بنفسه حينئذ ليس إلا سواء لنفسه أو للغير في البيع. طيب هذا مقتضى حينئذ الشرط الذي شرطه المالك على المستأجر الأول. الشرط اللي شرطه المستأجر الثاني على المستأجر الأول وهو لا أن يستوفي المنفعة بنفسه. فبين الشرط الأول الذي شرط على المستأجر الأول من قبل المالك بأن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول، وبين الشرط الثاني الذي شرطه المستأجر الثاني على المستأجر الأول أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الثاني حينئذ في البيت، يكون هنالك منافات في البيت، ومع هذه المنافات يحصل التضاد والتنافي فيما بين وجوب الوفاء بالشرط الأول ووجوب الوفاء بالشرط الثاني في البيت. ولكن مقتضى القاعدة هو بطلان الشرط الثاني وفساد الشرط الثاني. يأتي حينئذ الخبر القائل بأن فساد الشرط هل يسري إلى العقد فيفسده ويبطله، أو أنه لا، فساد الشرط يقف عند الشرط، يصل الشرط فيصح حينئذ العقد، كما لو كما مبنى الإمام الله عليه بالنسبة لمسألة القرض، أقرضه مثلا دراهم وشرط عليه الزيادة في البيع، واضح بكلمات، مش انه اذا بيكون قرض ربوي ويبطل، لا، صح القرض وبطل الشرط، وفساد الشرط لا يسري الى العقد حينئذ بوجه في البيع. هذا اللي مر معكم، كذلك الحال ونكتته مرت معكم في بحث الشروط في اخر الخيارات، وهو انه طالما ان الشرط لم يحمل على التقييد المتعلق، يعني حمل على التقييد والتخصيص وتضييق دائرة المتعلق ومصب العقد في البيع، وإنما هو من باب إناقة الالتزام حينئذ العقد بالالتزام الشرطي في البيع، فإن فساده حينئذ لا يسري إلى يعني فساد الالتزام الشرطي، يعني الملتزم به على مستوى الشرط لا يسري إلى الالتزام العقدي ويحله ويفسده حينئذ في البيع، بل يبقى ذاك الالتزام على ما هو عليه. يعني تخيل ان هنالك شرط صحيح وفي الواقع لم يكن هنالك شرط صحيح في البيع. هذا حاصل ما افاده السيد الخوئي رحمه الله عليه. السيد الاستاذ ناقش فيما ذكره السيد الخوئي اولا وثانيا، يعني في اللي ما ذكره اولا ناقش، وفيما ذكره ثانيا ناقش في البيع. أما ما ذكره السيد الخوئي أولا واضح، ناقش بنكتة حاصلة، أنه من قال أنه ما بصيرش في عندنا منافات فيما بين الإيجارتين، لا، ربما تحصل المنافات، كيف؟ وذلك التفتوا بأن يكون المملك بالإيجارة الثانية حصة خاصة، وهي حصة استيفاء الغير بنفسه للمنفعة. تفتوا أن يكون المملك بالإجارة الثانية شخص استيفاء الغير للمنفعة، واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، ليس ذلك، أن يكون المملك مطلق المنفعة، ولكن كانت المنفعة سنخ منفعة لا يمكن استيفاؤها إلا من خلال الاستيلاء تكوينا وخارجا عن العين ووضع اليد على العين. هذه الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة التي ذكرها السيد الأستاذ في كلماته، وهي لا لو كان المملك للمستأجر الثاني هو مطلق المنفعة، سواء استوفاها بنفسه أو استوفاها بواسطة الغير في البيع، يعني كان بمقتضى الإطلاق يشمل حتى صورة الاستيفاء بنفسه. فهنا في هذه الشقوق والصور الثلاثة سوف تحصل المنافاة والمنافرة والمعاندة فيما بين دليل وجوب الوفاء بالإجارة الثانية وبين دليل وجوب الوفاء بالشرط. ليه؟ لأن دليل وجوب الوفاء بالشرط المؤمنون عند شروطهم لابد أن يقف عند شرط، فلا يستوفي المنفعة بواسطة الغير، أو لا يستوفي الغير المنفعة بواسطة حينئذ ذلك الغير. دائما وألبت الاستيفاء لابد أن يكون بواسطة المستأجر الأول، هذا مقتضى الشرط للإجارة الأولى التي تمت بين المالك والمستأجر الأول وشرط عليه ذلك الشرط، لابد أن يكون الاستيفاء بنفسه حينئذ في الحين. واضح؟ طيب نجي للصورة الثانية. في الصورة الأولى من الصورة الثالثة، الذي ملكه المستأجر الأول للمستأجر الثاني شخص منفعة استيفاء الغير للمنفعة، شخص هيد المنفعة، منفعة أن يكون الاستيفاء بواسطة الغير فيها. طيب بدنا نحن حينئذ نجمع بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط. وجوب الوفاء بالشرط أن لا يستوفي الغير المنفعة بنفسه، وجو الوفاء بالإجارة الثانية هو أنه شو اللي ملك بالإجارة الثانية؟ شخص منفعة الاستيفاء بواسطة الغير في البيت، مش بواسطة المستأجر الثاني الأول عفوا، إنما بواسطة استيفاء الغير. هيدي المنافات لا شك والإشكال أنها سوف تكون متحققة وحاصلة في البيت. ليش؟ لأن الشرط شو بيعني؟ أنه لا يمكن للغير أن يستوفي المنفعة بنفسه، بل بينما اقتضى الإجارة الثانية أن المملك شخص منفعة استيفاء ذلك الغير، بواسطة ذلك الغير يكون استيفاء، فالمنافات حاصلة. طيب إذا كانت المنافات حاصلة حينئذ لا يمكن الجمع فيما بين الإطلاقين. على مقولة السيد الخوئي تبعا لصاحب الجواهر، واضح بدنا نقدم شو وجوب الوفاء بالشرط على لأنه هو الأسبق على وجوب الوفاء بالإجارة الثانية، ولا يمكن الأخذ بوجوب الوفاء بالإجارة الثانية لا بشكل مطلق للمنافاة ولا بشكل مشروط ومعلق على عصيان وجوب الوفاء بالشرط، لأنه بيلزم التعليق بالعقود المجمع على بطلانه بتلك حينئذ المنافاة. هيدي الصورة الأولى اللي ذكرها السيد الأستاذ. بالصورة الثانية أيضا الأمر يكون حينئذ واضح فيها. ليش؟ لأن المملك صح هو مطلق منفعة مطلق المنفعة، ولكن كانت المنفعة منفعة أو سنخ منفعة لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها وأخذها من العين إلا بالمباشرة حينئذ مثلا في البيع. واضح؟ يعني لا يمكن بواسطة الغير أن يتم حينئذ ذلك في المقام. مثل مثلا منفعة الاستضاءة بمثلا نور الضوء، استعار منه لمبة لحتى مثلا هي. واضح؟ يعني لا يمكن أن يكون حينئذ بواسطة الغير حينئذ عملية الاستيفاء، لو افترضنا أن كان الاستيفاء في البين بحاجة إلى المباشرة من ذلك حينئذ الغير. يعني لا يمكن توصيل المستأجر الأول لأن يستوفي الغير المنفعة، بل لابد أن يكون الاستيفاء بواسطة الغير لأجل حينئذ ذلك الغير. أيضا المنافات راح تكون حينئذ متحققة وحاصلة فيما بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط، لأنه بمقتضى الشرط لابد أن يستوفي المنفعة بشخصه لا أن يستوفي المنفعة بواسطة الغير، بينما مقتضى الإجارة الثانية لا أن يكون الاستيفاء بواسطة لأنها سنخ منفعة لا يمكن تحقيقها وتحصيلها إلا من خلال التسلط تكوين على العين، وأن يكون الاستيفاء بواسطة ذلك الغير لأجل الغير في العين. وهكذا في الصورة الثالثة وهي الصورة المطلقة في العين. هذا ما أفاده السيد الأستاذ أول. فحينئذ المنافاة تكون حاصلة، فدعوى أنه لا تكون هنالك منافاة بين وجوب الوفاء بالشرط ووجوب الوفاء بالإجارة الثانية، هذه الدعوة غير محققة. أبرزنا ثلاث صور وثلاث فرضيات يكون فيها المنافاة حاصلة بين وجوب الوفاء بالإجارة الثانية وبين وجوب الوفاء بالشرط في البيع. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروط ببركة الإجارة الأولى أن يكون الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول لا أن يكون بواسطة الغير فيها. هذه الصورة الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي أشكل به الماتن، عفوا أشكل به السيد الأستاذ على السيد الخوئي، هو أنه دعيت بعد ذلك أنه تبعا للسيد الحكيم أنه رح يصير في منافاة بين الشرط في الإجارة الأولى والشرط بالإجارة الثانية. الشرط بالإجارة الأولى لأملاه لاشترطه المالك على المستأجر الأول، والشرط بالإجارة الثانية اشترطه المستأجر الثاني على المستأجر الأول. هذا المستأجر الأول مسكين في البين، يعني طلع حينئذ مشروط عليه من كل من المالك والمستأجر الثاني في البين. واضح؟ ذاك اشترط عليه المباشرة بنفسه، وذاك اشترط عليه أن يكون المباشرة بواسطة ذلك الغير لا أن يكون بنفس المستأجر الأول في البين، فتكون في منافاة حاصلة حينئذ فيما بينهما. السيد الأستاذ يقول لا، هذه المنافاة غير حاصلة في البيع. ليش؟ لأنه يمكن الأخذ بكل من الخطابين، يعني يجب عليك الوفاء بالشرط الأول، وإذا عصيت ففي بالشرط الثاني، يجب عليك الوفاء بالشرط الثاني، وهكذا بالنسبة لي وجوب الوفاء بالشرط الثاني، يجب عليك الوفاء به، وإذا عصيت فعليك الوفاء بالشرط الأول في البيع. هذا لذكره. فدعوى التمانع والتنافي حينئذ فيما بين الشرطين يقول صح، بس ما بيلزم التمانع بين خطابي وجوب الوفاء بالشرط الاول بان يستوفي المنفعه بنفسه يعني بواسطته، ووجوب الوفاء بالشرط الثاني وهو ان يكون استيفاء المنفعه بواسطه ذلك الغير اللي هو المستاجر الثاني في البيت. ليه؟ لانه يمكن الجمع فيما بين الخطابين والاخذ بكل منهما في فرض عصيان الخطاب الاخر. لانه في عندنا شرطين، شرطان متنافيان في البيت، متنافيان مش دليلهما وانما واقع متنافيان. ذاك بموجب الشرط انك انت اللي بدك تستوفي المنفعه بواسطتك لا بواسطه الغير، وبالشرط الثاني لا، الغير بده هو يستوفي المنفعه بواسطته. فالمنافات بين مضمون ومدلول الشرطين ومفاد الشرطين متحقق، بس بين دليلهما ما في عندنا تنافي. ليش؟ لانه يمكن الجمع بين وجوب الوفاء بالشرطين لكن بشكل ترتبي ومشروع في عصيان اذا الشرط الاخر. يعني يجب عليك الوفاء بما شرطه عليك المالك اذا عصيت ما شرطه عليك المستاجر الثاني، وهكذا العكس فقط. واذا لا باس به هلا هيدي بنزيدها من عندنا حتى لا تستهجنوا في البيت. ليش؟ لان الترتب قد يكون من الجهتين، يعني فيما لو لم يكونا حينئذ مهم واهم كانا مستويي الاهميه حينئذ في البيت. فإذا بصير باب الترتب من الجانبين، يجب عليك كذا إذا عصيت، ويجب عليك الثاني إذا عصيت حينئذ الأول في البيت، فيكون ترتب من الجانبين وخطابين مشروطين في كل من الجانبين بعصيان حينئذ الآخر، وهذا لا بأس به في البيت. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد الأستاذ كإشكال على السيد الخوي. هلا قبل ما نرجع للإشكال الأول، خلينا نبلش بالإشكال الثاني يعني. إذا الآن بالنسبة لهذا الإشكال الثاني الذي ذكره لا يرجع عليه محصر. ليش؟ لأنه أساس المنافاة حينئذ شو غير متحققة وغير محصلة في البيع. توضيح ذلك، كما قلنا بالشرط الأول نقوله بالنسبة للشرط الثاني. شو مضمون وفاد مدلول الشرط الأول؟ لما ملك المستأجر المالك للمستأجر الأول منفعة سكن الدار أو ركوب الدابة وشرط عليه أن يكون الاستيفاء بنفسه، يعني شو؟ يعني أن يكون الاستيفاء لا بواسطة الغير بل بواسطته سواء لنفسه أو لذلك الغير. يعني افترض بدوش يستوفي المنفعة أصلا، واضح ما بده يستوفي المنفعة أصلا، هل يكون قد خالف الشرط؟ قطعا. مفاد ومدلول الشرط أن لا يستوفي المنفعة بواسطة الغير، اتفقنا؟ أن لا يستوفي المنفعة بواسطة الغير. طيب الشرط الثاني شو مدلوله أيضا؟ لما شرط المستأجر الثاني على المستأجر الأول أن يكون استيفاء المنفعة بواسطة نفسه ولو لأجل الغير في البيت، شو مفاد هذا حينئذ الشرط؟ مفاد هذا الشرط أنه أنا بدي استوفي المنفعة، يعني بس واقعا وتحقيقا واضح ليس ملزما المستأجر الثاني أن يعمل بالشرط. مثلا افترض مثلا بعتك كتابا وشرطت عليك أن تخيط لي ثوبا أو تقرأ لي مثلا سورة الفاتحة لروح أمواتي مثلا، واضح اشترطت الشرط، بعدين أنا ما بدي أعمل حينئذ بمقتضى هذا الشرط في البيع. واضح ليس حينئذ موجب الشرط الثاني يملي على المستأجر الثاني، التفتوا، يملي ويوجب ويحتم على المستأجر الثاني أن يستوفي حينئذ المنفعة بواسطة نفسه، حتى إذا ما صار المستأجر الثاني إلى استيفاء المنفعة بواسطة المستأجر الأول يكون قد أثم وخالف الشرط. ليه؟ لأن هذا الشرط له وليس عليه، ما اسمه مشروط له، مش مشروط عليه في البيت. ومعنى هذا يعني وقت عم يشترط عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه، يعني انني ببركه انه حتى انا بدي استوفي المنفعه. فلو واقعا وتحقيقا صار الى استيفاء المنفعه بواسطه حينئذ شو ذلك المستاجر الاول في البيت، هل يكون حينئذ المستاجر الثاني قد خالف الشرط واثنى في البيت؟ قطعا لا يكون الامر كذلك، واضح. فكما ان مفاد الشرط الاول ان لا يستوفي الغير المنفعه، الشرط الثاني حينئذ يعني ان ذلك للمستاجر الثاني، بس مش معناته انه ملزم به المستاجر الثاني ولو خالفه اثم في اذا تكليفه في ارضه، لا، ومش بس اثم او انه ثبت له خيار تخلف الشرط، لا، هو بوسعه. يعني هذا الشرط على المستاجر الثاني يجعل المستاجر الثاني في مندوحه من استيفاء المنفعه، بدل ان يكون استيفاء المنفعه بواسطه المستاجر الاول، يعني انه فيني استوفى المنفعه بواسطه شخصي وبواسطه نفسي في قلبه، هذا معناه الشرط. مش معناه الشرط انه ملزم ان يكون استيفاء المنفعه بواسطه المستاجر الثاني والحال انه هو اللي عم يشترط هذا الشرط في قلبه. فاذا كان الامر كذلك فلا توجد منافاة فيما بين، لا توجد منافاة فيما بين الشرط الثاني والشرط الاخر، حتى بين مفاديهما وبين تحقيقهما وتحصيلهما، يمكن تحقيقهما وتحصيلهما من دون ان يكون في منافاة بينهما، فكيف فيما بين خطابيهما وبين دليليهما؟ دليل وجوب الوفاء بالشرط الاول لأملاه المالك على المستأجر الأول، ووجوب الوفاء بالشرط الثاني لأملاه المستأجر الثاني على المستأجر الأول في البيع، اللي هو موضع إملاءات المالك والمستأجر الثاني في البيع. ليه؟ لأن مفاد الشرط الأول مفاده أنه ما يستوفي الغير المنفعة، مفاد الشرط الثاني أن يكون ذلك الغير في مندوحة وفي سعة من استيفاء حينئذ المنفعة في البيع، بس مش ملزم بأن يستوفي المنفع بواسطة ذلك الغير، لا، في يستوفي المنفع بواسطة الأول، حتى إذا ما صار إلا استيفاء المنفع بواسطة المستأجر الأول لا يكون قد خالف الشرط وآثم وارتكب حراما في البيت، بل ما في خيار أصلا هنا فيه. حتى لو صار المستأجر الثاني استيفاء المنفع بواسطة المستأجر الأول أصلا ما في عندنا خيار في البيت بلا شك. ليش؟ لأن هذا الشرط عم يعطيه مندوحة في مقام الاستيفاء، مش أنه عم عين عليه وعم يلزمه بان يكون الاستيفاء بواسطه نفسه. فبالتالي حينئذ ما في منافات بينهما اساسا في البين، حتى تاتي دعوه السيد الحكيم ويتلوها دعوه السيد الخوئي يتابعه عليه السيد الخوئي باحسان الى يوم، بانه شو في منافات حينئذ والشرط الثاني باطل، بيجي الكلام انه هذا الشرط الثاني الباطل فساده هل يسرق العقد فيفسده او لا، حتى نتحقق من ان هذا الشرط اخذ على نحو التقييد والتضييق في دائرة متعلقة ومصب الإجارة الثانية، أو أنه أخذ على نحو نقص الالتزام بالالتزام، بالنحو الأول يكون باطل بالنحو الثاني يكون صحيحا فيه. هذا أول، وهذا حكي يعني يخاطب به السيد الحكيم في مستمسكه، والسيد الخوئي والسيد الأستاذ اللي التزم في به ما التزم به فيه. الإشكال الثاني وهذا مختص بالسيد الأستاذ في البحث، وهو أن الخطاب التراتوي، هذا اللي استفدناه من بارك، وهو ان الخطاب التراتوي في المقام هو التراتوي من جانبين بحسب حقيقه واضح، فضلا عن ان يكون احد الجانبين في البين، انه هو على مستوى واحد من الاهميه، مش واحد اولى من الاخر. الخطاب التراتوي لا ياتي في مثل المقام الذي يكون عصيان، عصيان مفاد الشرط مساوق مع تحقيق حينئذ الشرط الثاني ومدلول ومفاد الشرط التالي في البحث. هذا اللي بدي اقوله. يعني بعبارة اخرى، مثلا واحد في عنده صر وفي عنده انقاذ غريب وفي عنده حالة ثالثة هو يعني ارض، واضح، او مثلا بالضدين اللذين لا لهما ثالث ولو ثالث تعبد في البحث، يعني في تجي بالحركة مع قصد القرب، في تجي بالحركة بلا قصد القربة، وفيك تأتي بالسكون، هون بصير في عندنا ترق يوجب عليه السكون، وإلا إذا تحرك فيجب عليك شو الحركة مع قصد القرب، وإلا مر معنا بين الضدين اللذين لا ثالث لهما مثل الحركة والسكون التوصليين في قلبين، ما بصير في عندنا ترق. ليه؟ لأن عصيان الخطاب الأول مسابق مع تحقيق حينئذ، مثلا عصيان الحركة شو السكون، عصيان السكون معناته شو الحركة في هذا، فبصير الخطاب الثاني باب تحصيل الحاصل. ليش؟ لأنه شو معناته كما مر معكم؟ مر معكم أنه لا بد وأن يكون الخطاب الآخر مشروط بعصيان الأول، يعني أن يكون في عصيان الأول، ومع عصيان الأول فيك تحقق الثاني وفيك ما تحقق الثاني، واللي بده يحركك لتحقيق الثاني هو الخطاب بتحقيق الثاني المشروط بعصيان الأول. أما إذا كان عصيان الأول مسابق مع تحقيق الثاني فيصير الخطاب الثاني الترتب الطولي المشروط بصير حينئذ هذا الخطاب خطاب لغوي، الخطاب عبثي من باب تحصيل حينئذ الحق بعصيان حينئذ بعصيان الخطاب الأول. أنت حققت الثاني، بعد ليش بده يأمر المولى حينئذ بالثاني؟ أو بعصيان الثاني أنت حققت الأول، ليش بده يأمر المولى حينئذ بالأول؟ هذا بصير أشبه به، مش أشبه، هذا من تحصيل حينئذ الحاصل بالوجدان والحاصل تحقيقا بدك تحصله حينئذ بهالأمر التعبدي في البيان، وهذا مما لا يرجع لمحصن في البيان. وهذه النقطة التي على أساسها ناقشنا سيد الخوئي إذا تذكروا فيما تقدم، أيضا هنا نناقش السيد الأستاذ هو أن الترتب في المقام لا يرجع إلى محصن ولا يحقق معنى حينئذ يمكن الالتزام به. هذا فيما يرتبط يعني هذا يعني نقطة ترتب وفكرة ترتب سواء من أحد الجانبين أو من كل الجانبين ما إلى موطئ قدم في مثل المقام، لأنه بمخالفة أحد الخطاب مخالفة أحد الشرطين، يعني شو مخالفة الشرط الأول لشرط المالك على المستأجر الأول؟ لأنه هو شرط عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه، مخالفته أن يكون الاستيفاء المنفعة بواسطة الغير، هذه بواسطة الغير هي تحقيق لشروط للشرط الثاني، إذا تحقيقه لا معنى لأن يكون هنالك أمر بوجوب الوفاء به طالما أنه تحقق بمجرد عصيان حينئذ الخطاب الأول، وهكذا العكس في المقام، فحينئذ هذا الخطاب الترتبي المزعوم من الجانبين من قبل السيد الأستاذ لا يرجع إلى محصل في البحث. وأما ما يرتبط بالنقطة الأولى التي أشكل بها السيد الأستاذ على السيد الخوي سوف يأتينا فيها والحمد لله رب العالمين.